بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بيان تقريبات أو في بيان فكرة الترجيح بلا مرجح وكيفية الاستفادة منها في علم الأصول، حيث ذكرنا أن الترجيح بلا مرجح مسألة خلافية من علم الكلام، طرحت في علم الكلام وطرحت بين المتكلمين والفلاسفة أو بين الأصوليين والمتكلمين والفلاسفة. وذكرنا أن هناك طوائف ثلاثة ممكن واحد يذكرها في المقام بلحاظ الترجيح بلا مرجح. أولا الفلاسفة الذين قالوا بأن الترجيح بلا مرجح هو ترجح بلا مرجح، بمعنى أنه عبارة أو يرجع إلى وجود المعلول بلا علة، ولذلك التزموا بأن الترجيح بلا مرجح محال ذاتا. والقول الثاني هو قول الأشاعرة الذين قالوا بأنه، طبعا الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح العقليين، فقالوا بأن الترجيح بلا مرجح لا استحالة فيه ذاتية بل وليس بقبيح عقلا، فلا مانع من صدوره من المولى باعتبار أن المولى كل ما فعله حسن ولو كان عبارة عن تقديم المرجوح على الراجح. أما العدلية فالمفترض أنهم يقولون بقبح الترجيح بلا مرجح وإن كان ممكنا ذاتا. فالفرق بين هذه الطوائف الثلاثة أنه من جهة المتكلمون سواء كانوا عدلية أو كانوا أشاعرة ذهبوا إلى أن الترجيح بلا مرجح لا استحالة ذاتية فيه، بخلاف الفلاسفة حيث أن المعروف بينهم أن الترجيح بلا مرجح محال ذاتا. والفرق ما بين الأشاعرة والعدلية هو بلحاظ القبح وعدم القبح. فالأشاعر يقولون بأن الترجيح بلا مرجح ليس صدوره ليس قبيحا من المولى، بخلاف العدلية الذين قالوا بأن الترجيح بلا مرجح قبيح. لذلك العدلية نقد على المعتزلة الذين قالوا بجواز تقديم المفضول على الفاضل من هذه الجهة، باعتبار أنهم في كل أبحاثهم آمنوا بالحسن والقبح العقليين، لكن بعضهم الأقل لم يرى مانعا من تقديم المفضول على الفاضل. وعلى كل هذا بحث كلامي في محله. ما نريد بيانه فعلا أنه ذكرنا نحن أنه أصل الإشكالية ما إن نشأت، وأنه المشكلة الأساسية هي في تفسير حقيقة الإرادة، وأن الأصوليين، طبعا عندما أقول الأصوليين يعني المعروف بين الأصوليين أمثال السيد الخوئي والشيخ النائيني والمحقق العراقي مثلا، أو السيد الصدر رحمة الله تعالى عليهم. هذه المسائل ليست مطروحة بكثرة يعني في كلمات من تقدم من الأصوليين، موجودة في كتب علم الكلام بكثرة. صحيح هذا. وعلى الجملة فقد ذكرنا أن الأصوليين ذهبوا إلى إمكان الترجيح بلا مرجح ذاتا، لكن رغم ذلك قالوا بأنه قبيحا لأنه قبيح. لكن ينبغي التدقيق أن الأصوليين عندما قالوا بقبح الترجيح بلا مرجح قالوا بقبح الترجيح بلا مرجح في صورة وجود مرجح، يعني إذا كان هناك مرجح للمرجوح على الراجح يقبح ترجيحه بلا مرجح، لأنه هو بالواقع ليس ترجيحا بلا مرجح، هو ترجيح للمرجوح على الراجح. وإلا فلو كان عندك أنت طبيعة من الطبائع ذات فردين، وهذان الفردان كانا يحصلان الغرض من الطبيعة، في هذه الصور لا قبح للترجيح بلا مرجح. لذلك في مثال الرغيفين أو في مثال الهارب من الأسد لا يرونهم بأن هناك قبح في اختيار أحد الرغيفين أو أحد الطريقين، طالما أن كل من الفردين للطبيعة يحقق الغرض. فهم يرون أنه إذا تساوى الفعلان في ترتب الغرض، مع كون يعني ترتب الغرض على ذات الطبيعة بغض النظر عن خصوصية الأفراد، ففي هذه المسألة لا يكون هناك أي قبح للترجيح بلا مرجح فعلا. وإن شئت قلت ترجيح بلا مرجح قبيح في صورة وجود مرجح لا في صورة فقد المرجح، وبالواقع ليس قبح ترجيح بلا مرجح، هو بالواقع قبح لتقديم المرجوح على الراجح. نعم، في مسألة إذا افترضنا أن هناك مولى من الموالي وكان عنده مثلا فعلين، وكل كلا الفعلين يحقق مطلوبه، يقولون أو قد يقول بعضهم بأن إيجاب أحدهما تعيينا دون الآخر هذا قبيح. يعني مثلا مثل كل الواجبات التخييرية، يعتقد الأصوليين مثلا أنه طالما أن الإطعام مثلا بالكفارة، طالما أن الإطعام والصيام والعتق، طالما أن هذه كلها تحقق مطلوب المولى، فإيجاب العتق تعيينا أو إيجاب الصوم تعيينا أو إيجاب العتق تعيينا هذا ترجيح بلا مرجح، باعتبار أن هذه الثلاثة كلها تحقق مطلوب المولى، فإيجاب أحدها على الآخر هذا ترجيح بلا مرجح وهو قبيح. لذلك يمكن لنا أن نصور قبح الترجيح بلا مرجح في موردين. قبح الترجيح بلا مرجح يعني في صورة وجود المرجح فيقبح لك تقديم المرجوح على الراجح، والمورد الثاني في موارد الجعل اعتبارات المولى، فإن المولى إذا كان هناك أكثر من فعل وكانت كل هذه الأفعال تحقق مطلوبه، فإيجابه وتعيينه فعلا على المكلف، فعل خاص على المكلف، وجوب خاص على المكلف دون الآخر دون الأفراد الأخرى، هذا يكون ترجيحا بالمرجح وأيضا يكون قبيحا. ثم في النقطة بعد ذلك نتكلم، نقول بأنه استفاد علماء الأصول من هذه المسألة في كثير من المباحث الأصولية، وما نريد الإضاءة عليه هنا لأنه نحن ترجيح بلا مرجح كما رأيتم أنه سواء كان يحاكي استحالة وقوعية أو استحالة ذاتية، كلا المحذورين هو يعبر عنه بالمحذور الثبوتي وليس محذورا إثباتيا. رغم ذلك نجد الشهيد الصدر مثلا في هذا الكتاب قد جعل مسألة الترجيح بلا مرجح في ضمن المحاذير الإثباتية، فما الوجه في ذلك؟ هذا ناشئ من أن نفهم أن كيف طبق الأصوليون إشكالية الترجيح بلا مرجح في ضمن علم الأصول. مثلا إذا نظرنا إلى الترجيح بلا مرجح فطارة كلب البحث، يعني كقاعدة عامة في التطبيقات الأصولية بعد الاستقراء في كلماتهم، يطبقون قاعدة الترجيح بلا مرجح في موردين أو في صنفين عامين. المورد الأول عندما يتحدثون عن فعل الفاعل المختار، مثل ما تعرض له في بعض المباحث اتحاد الطلب والإرادة، أو ما تعرض له في بحث تزاحم الملاكات على ما يأتي بيانه، ومرة يتعرضون لهذا البحث عند النظر إلى دليل يشمل مصداقين وأنت تريد أن تحمل الدليل على خصوص أحد المصداقين. موردين هلا بتوضح أكثر عند تعرض للتطبيقات فعلا. التطبيق الأول مثلا في البحث عن حقيقة الوضع، من الأقوال المعروفة في حقيقة الوضع أو من الأقوال التي يتعرض لها الأصوليون في حقيقة الوضع، دعوى بعضهم بأن حقيقة الوضع هي علقة ذاتية بين اللفظ والمعنى، وكانوا يستدلون على أن العلقة الذاتية على وجود هذه العلقة الذاتية بين اللفظ والمعنى أن وضع لفظ أسد مثلا للحيوان المفترس لابد أن يكون لسبب، وإلا لماذا اختير أسد للحيوان المفترس؟ فليختر ماذا؟ أي لفظ آخر غير كلمة ماذا؟ غير كلمة الأسد. فاختيار الأسد أمارة على أن هناك علقة ذاتية بين اللفظ والمعنى، وإلا اختيار الأسد دون مثلا كلمة الهرة، اختيار الأسد دون الهرة لابد أن يكون لمرجح. فحينئذ بما أنه يستحيل الترجيح بلا مرجح فهذا يكشف على أن بين الأسد والحيوان المفترس علقة ذاتية. رد الأصوليون عليهم وقالوا بأن الترجيح بلا مرجح لا استحالة فيه، وأن المستحيل هو الترجح بلا مرجح، أما الترجيح بلا مرجح في عباراتهم بالنص مثل السيد الخوئي فلا قبح فيه فضلا عن الاستحالة إذا لم يكن هناك مرجح بين أفراد الطبيعة. هذه عبارات مثل السيد الخوئي في الدراسات الجزء الأول صفحة 27 والمحاضرات الجزء الثالث والأربعين صفحة 34. فهنا تعرضوا وردوا فكرة الترجيح والمرجح، وكان يتحدثون عن فعل الفاعل المختار اللي هو وضع اللفظ لمعنى من المعاني. التطبيق الثاني مثلا في مباحث الأوامر في مسألة الاتحاد الطلب والإرادة، إرادة تبعا لكلام لصاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، هناك تعرض لحقيقة الاختيار وحقيقة الفعل البشري وحقيقة الفعل الإلهي، وهناك ذكر مسألة السلطنة ومشاكل ذلك، وتعرض لمسألة الترجيح بلا مرجح باعتبار أن أحد الأسباب القديمة للقول بقدم العالم هي هذه فكرة الترجيح بلا مرجح، حيث كانوا يقولون بأن اختيار، إذا قلنا بأن العالم حادث فلماذا اختار الله تعالى أن يخلق هذا العالم في هذا الوقت دون ذاك الوقت؟ ترجيح أحد الوقتين على الآخر هذا ترجيح بلا مرجح، وهناك بحث طويل في محله، والعلماء يردون على هذا الكلام بعدم استحالة الترجيح بلا مرجح، بل وبعدم قبحه طالما أنه لا يوجد مرجح، وكانت أفراد الطبيعة كلها متساوية بلحاظ الطبيعة. تطبيق طبعا ما كنت راجع في هذه المسألة الدراسات الجزء الأول 160 والمحاضرات الجزء الثالث والأربعين 444. أنا فعلا تتبعت تطبيقات السيد الخوئي لهذه المسألة، فكله حيكون من كتب السيد الخوئي التطبيقات. التطبيق الثالث هو عند الحديث عن التزاحم في مقام الملاكات. في عندنا نحن التزاحم كما أشرنا له لعله في أول الحلقة الثالثة، أن التزاحم عندنا تزاحم في مقام الملاكات، عندنا تزاحم في مقام الامتثال، وعندنا تزاحم الحفظي. تزاحم في مقام الملاكات اللي هو شأن من شؤون المولى، المولى عندما ينظر إلى فعل من الأفعال فيجد أن هذا الفعل إذا كان فيه مصلحة فقط فيوجبه، إذا كان فيه مفسدة فقط فيحرمه، لكن ماذا لو وجد فيه مصلحة ومفسدة ماذا يفعل في المقام؟ قالوا إن المولى هو الذي يلاحظ الجهات الواقعية والملاكات النفس الأمرية الكامنة في الأفعال الاختيارية للعباد، فيجعل الحكم على طبق ما هو أقوى ملاكا، ودائما يمثلون في مثل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فحينئذ طالما أن الشارع يلاحظ المنافع فيلاحظ الراجح فيحكم على طبق الراجح فعلا. وقالوا إذا لم يكن أحدهما أقوى من الآخر بل كانا متساويين في الملاك فليس الحكم، فلا يكون الحكم هو التخيير في المقام باعتبار أن التخيير لا معنى له أن يقول هذا واجب أو حرام في المقام، ولا يمكن أن يجعل الحكم على طبقهما. لماذا؟ لأن الجعل الحكم على طبق أحدهما ترجيح بلا مرجحين. وكذلك الحال بالنسبة للوجوب التخييري، حيث قالوا إذا كانت المصلحة متحققة في كلا الفعلين يكون هناك وجوبا تخييريا، وعلى أساسه خرجوا مسألة الوجوب المشروط فعلا. وكما ترون هذا التطبيق الثالث أيضا مورده فعل المولى، فعل الفاعل، لأنه نحن نتكلم عن جعل الحكم. بالمورد الأول كان وضع الواضع، وضع هو فعل اختياري للإنسان. بالمورد الثاني كان تطبيقه على الإرادة والاختيارية الأفعال وفعل الله تعالى وفعل البشر، وأنهم لا جبر ولا تفريض وأمر بين أمرين. بالتطبيق الثالث عم نتكلم عن فعل المولى بجعله للأحكام الشرعية. في هذه الموارد الثلاثة دائما وأبدا يقولون بعدم استحالة الترجيح بلا مرجح استحالة ذاتية، ويقولون بالقبح إذا كان هناك مرجح أما تساوت أفراد الطبيعة فلا مانع من الترجيح إلا إذا كان في مقام جعل الأحكام، فإنه في مقام جعل الأحكام إذا كانت كل الأفراد متساوية بلحاظ المولى فجعلوا الحكم على طبق أحدها دون الآخر يكون ترجيحا بلا مرجح. وأيضا من التطبيقات مثلا ما يذكرونه بمسألة التزاحم بين التكاليف. هنا التزاحم بين التكاليف لم نعد نتكلم عن تشريع المولى، التزاحم بين التكاليف هو تشخيص وظيفة العبد. نحن سابقا بينا أن حقيقة التزاحم هي عبارة أن المكلف ورد عليه خطابان مطلقان، هذان الخطابان المطلقان الوردا على المكلف الحفاظ على إطلاقهما محال. لماذا؟ لأن إطلاق الخطابين يعجز المكلف عن امتثالهما، مثل مسألة إنقاذ الغريق والصلاة. الحفاظ على إطلاق الأمر بالصلاة لحالة إنقاذ الغريق، والحفاظ على إطلاق الأمر بالإنقاذ الغريق لحالة الإتيان بالصلاة، هذا أمر محال، فحينئذ لابد أن نرفع اليد عن أحد الإطلاقين. إذا كان أحد التكليفين أهم من الآخر تأتي فكرة الترتب، أما إذا كان متساويين يقول العلماء يسقط كلا الإطلاقين. لماذا؟ لبطلان الترجيح بلا مرجح، لأنهما متساويين، فإسقاط هذا الإطلاق دون ذاك الإطلاق هذا ترجيح بلا مرجح فعلا. هذا التطبيق تغير، بطلنا عن نتكلم عن تطبيق بحث فعل المولى، صرنا عن نطبق المسألة الترجيح بلا مرجح على الخطابات الشرعية نفسها فعلا. مثلا من الموارد اللي ذكروها في المقام جريان الأصول المؤمنة في الشك المقترن بالعلم الإجمالي، اللي هو مثالنا نحن الآن نتكلم عنه، حيث يقولون إن إجراء البراءة في تمام الأطراف مخالفة قطعية، وفي البعض دون الآخر ترجيح بلا مرجح. شو مقصودهم في المقام؟ مقصودهم في المقام أن الدليل البراءة طالما أنه يشمل كل المصادق على حد واحد، فحمل دليل البراءة على أحد الأطراف دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وإلا دليل البراءة يقول أنا أشمل هذا الإناء وأشمل ذاك الإناء، فأن تجعلني شاملا لهذا الإناء على نحو التعيين بلا دليل ترجيح بلا مرجحين. أيضا من التطبيقات اللي ذكرها الأصوليين في مسألة التعارض، في بحث التعارض ذكر الأصوليون أن ما تقتضيه القاعدة في المتعارضين، هل دليل الحجية ما زال يشمل الخبرين المتعارضين أو يسقط عنهما؟ قالوا بأن دليل الحجية يسقط عن المتعارضين ولا يكون شاملا لأحدهما. لماذا؟ لأن شمول دليل الحجية، دليل حجية خبر الواحد لكلا الخبرين المتعارضين تعبد بالمتنافيين، لأن قطعا في واحد منهما كاذب، ما فرضناهما خبرين متعارضين، واحد يقول تجب الجمعة والثاني تقول تحرم الجمعة، أن يكون دليل خبر الواحد شامل لكلا الخبرين تعبد بالمتنافيين. كون الخبر كون دليل الحجية الخبر شاملا لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فنسقط دليل اعتبار حجية الخبر عنهما. ولذلك قالوا مقتضى القاعدة في المتعارضات التساقط، لأنه شموله لهما معا تعبد متنافيين أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيسقط دليل التعبد عن كلا الخبرين فعلا. وهذا أيضا التطبيق كما رأيتم متعلق مش بفعل المولى، في شمول الخطاب للمصادق. ولذلك نؤكد على أنه يمكن أو يجب تصنيف تطبيقات الأصوليين لبحث الترجيح بلا مرجح إلى صنفين. صنف لذكرناه في مسألة الوضع أو اتحاد الطلب والإرادة أو تزاحم في الملاكات، حيث نتحدث عن فعل المولى المختار. هناك يكثر في كلام الأصوليين قولهم بأنه لا يقبح الترجيح، لا يستحيل الترجيح بلا مرجح. ونعم إذا كان في مقام التشريع، إذا كان المولى في مقام التشريع وكان عنده فردين متساويين، فهذا قبيح أن يشرع أحدهما دون الآخر فعلا. أما الصنف الثاني هو ما ذكروه في مقام التداحم في مقام التكليف، أو جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف العلم الإجمالي، أو ما تقتضيه القاعدة في المتعارضين. ففي هذه الموارد كان لم يكن نظر إلى فعل الفاعل المختار، لم يكن النظر إلى فعل الفاعل المختار، بل إلى ماذا؟ بل إلى تساوي الدليل بلحاظ كلا الموردين، بحيث يكون إجراؤهما في أحدهما دون الآخر من الترجيح بلا مرجح. والمقصود بالدقة منه أن حمل الدليل على هذا الفرد دون ذاك الفرد بلا موجب، بلا دليل، بلا حجة، فيكون تحكما. ليش عم نأكد على هذه المسألة؟ نؤكد على هذه المسألة حتى نوضح مسألة مهمة جدا، أنه في هذا المورد، في المورد الثاني، في الصنف الثاني، لا يكفي مطلق المرجح. بفعل الفاعل المختار ممكن واحد يرجح بأدنى مسألة، أنه مثلا في إناءين أمامي، باعتبار أنه هذا الإناء على جهة اليمين فأنا أتيت به باعتباره أنه عن جهة اليمين، والله ذاك الإناء الذي على جهة الشمال أتت به ليلى، فأنا أتيت فأخذت بالإناء باعتبار أنه قد أتت به ماذا ليلى مثلا. فممكن واحد يرجح بأدنى مناسبة، أما إذا كنت ناظرا إلى الخطاب الشرعي فلا يمكن لك أن ترجح بأدنى مناسبة. ما فيك تقول والله هذا الطرف أسهل لي فأطبق الدليل عليه فعلا، وهذا ترجيح مع مرجح. ما هو المرجح؟ أن في هذا الفرد يسرا وفي هذا الفرد يسرا وذاك في الفرد عسر، فأطبق الدليل على أحد الفردين لما فيه من يسر فعلا. هذا لا يجوز. حتى تحمل الدليل على أحد الفردين لابد لك من مرجح شرعي، لابد لك من دليل شرعي. ولذلك تجدون الأصوليين دائما في هذه الموارد، أو كثيرا ما تجدونهم في هذه الموارد يعبرون بهذا التعبير، يقولون إن الدليل مثل دليل البراءة، إن دليل البراءة متساو النسبة إلى الطرفين، فحمله على أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. شيخ النعيم عنده عبارة كتير مهمة واحد يلتفت له في الفوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 316، حيث قال: ولا يقاس الترجيح في تعيين الحجة الشرعية على الترجيح في الأمور العادية، فإنه في الأمور العادية يكفي أدنى مزية موافقة للغرض وميل النفس وملائمة الطبع لترجيح أحد الطرفين واختياره، وأما في الأمور الشرعية فلا بد أن يكون الترجيح بما ثبت حجيته واعتباره شرعا وعقلا. في الأمور الشرعية لا بد أن يكون الترجيح بما ثبت حجيته واعتباره شرعا وعقلا، ولا يكفي في الخروج عن الترجيح بلا مرجح مطلق المزية، يعني مطلق ما يميز، ما لم يقم دليل على وجوب الترجيح بها. وإن شئت قلت، هذه عبارتنا، المرجح الذي نبحث عنه في الصنف الثاني غير المرجح الذي نبحث عنه في الصنف الأول. فهناك نريد مرجحا للداعي والإرادة بحيث يكون مبررا لتعلق الإرادة بهذا دون ذاك، بخلاف في الصنف الثاني حيث النظر إلى حمل الدليل على أحد الطرفين، إذ لا يكفي في تبرير حمل الدليل على أحدهما مطلق الداعي والغرض، بل لا بد أن يكون حمل الدليل على طرف دون آخر لحجة شرعية. في عبارة للقمة بالقوانين ناظرة إلى هذا المعنى، بس استشرحها يمكن يحتاج إلى وقت، بس عنده عبارة نفس الشيء في المقام تشير إلى هذا المعنى. وحتى الشيخ الأنصاري في الفرائض الأصول الجزء الأول 485 تشير إلى هذا المعنى أيضا فعلا. والخلاصة أن الترجيح بلا مرجح المذكور لتوجيه عدم الجريان البراءة الشرعية في بعض الأطراف هو محذور إثباتي، فإن المرجح المطلوب ليس مطلق الداعي إلى تعلق الإرادة بهذا أو ذاك، بل المرجح المطلوب هو الدليل، هو إثبات دليل، هو الدليل على تعلق البراءة الشرعية بهذا الطرف أو ذاك، وحمله على أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، أي تعيين بلا معين. ولو قالوا لنا من الأول هم تحكم بلا عبارة ترجيح بلا مرجح لكنا استغنينا عن كل هذا البحث الذي ذكرته أنا الآن. كان يستطيع أن يقول حمل الدليل على أحدهما دون الآخر تحكم فعلا. هذا هو حاصل ما نريد بيانه بلحاظ فكرة الترجيح بلا مرجح وتطبيقاته في علم الأصول. إذا عرفت هذا تعرف لماذا جعلوا فكرة الترجيح بلا مرجح في ضمن المحاذير الإثباتية للثبوتية. والإشكال المعروف، هذا كان بحثنا نحن في مسألة عدم جريان الأصول في بعض الأطراف بحسب مقام الإثبات، فقد ذكرنا لكم وهذا تقدم معكم مكررا جدا أنه الدليل على ذلك هو قولهم بأنه دليل الأصل لا يمكن أن يشمل جميع الأطراف، لأن شمول لجميع الأطراف مخالفة قطعية، شموله للبعض دون الآخر لأحدها المعين دون الطرف الآخر ترجيح بلا مرجح، وشموله لفرد مردد يعني للفرد المردد محال باعتبار أنه لا وجود للفرد المردد فعلا. فإذا ثلاث احتمالات: دليل البراءة لا يمكن أن يشملهما معا، لا يمكن أن يشمل أحدهما المعين أنه ترجيح بلا مرجح، لا يمكن أن يشمل الفرد المردد لأنه لا وجود للفرد المردد، إذن دليل البراءة لا يعود شاملا لأي من الطرفين، فيسقط دليل البراءة أو الأصل المؤمن عن كلا الطرفين فعلا. ومن هنا عدم جريان الأصول في بعض الأطراف سببه هذه المشكلة، وقوع المعارضة بلحاظ دليل البراءة. دليل البراءة عندما يريد أن يجري، مثلا أعطينا مثال نحن أن أعلم بوجوب الصلاة إما الجمعة وإما الظهر، شمول دليل البراءة لهما معا ترخيص بالمخالفة القطعية للجمعة فقط، مثلا ترجيح بلا مرجح للفرد المردد، لا وجود للفرد المردد، إذا دليل البراءة لم يعد شاملا لكلا الطرفين. وإلى هذا أشار الماتن بقوله: وأما بحسب مقام الإثبات فقد يقال إن، فقد يقال طبعا هذا هو القول المشهور، برجع بقول عندما نقول المشهور يعني مشهور. نتيجة علم الأصول هذه الأبحاث ما كانت مطروحة بوضوح فيما مضى على كل حال. إن أدلة الأصول قاصرة عن إثبات جريان الأصل في بعض الأطراف، لأن جريانه يعني جريان الأصل في البعض ضمن جريانه في كل الأطراف باطل، لأننا فرغنا عن عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية لأنه جريان الجميع، وجريانه في البعض المعين دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح. شوفوا التعليل: لأن نسبة دليل الأصل إلى كل من الطرفين على نحو واحد. كثير بيهتموا فيها الفكرة هذه، أن دليل الأصل نسبته للطرفين على حد واحد، فجعله مختصا بأحدهما دون الآخر، هذا بلا دليل، بلا موجب، بلا واجب شرعي. ولا يكفي مطلق المرجح، لابد أن يكون المرجح مرجحا حجة، لابد أن يكون عندك حجة لكي تقول بأن الشارع أراد هذا الفرد أو ذاك الفرد فعلا، كما نبهنا عليه عندما قرأنا عبارة النائين رحمة الله عليه. وجريانه في البعض المردد غير معقول، إذ لا معنى للمردد. وبكلمة أخرى، إنه بعد العلم بعدم جريان الأصل في كل الأطراف في وقت واحد يحصل التعارض، هذه النقطة عم بأكد لماذا المحذور إثباتي، يحصل التعارض بين إطلاق دليل الأصل لكل طرف وإطلاقه لسائر الأطراف. فشمول دليل الأصل لهذا الطرف يعارض شمول الأصل للطرف الآخر، ومقتضى التعارض التساقط. وهنا اعتراض مشهور، طبعا هذا يسمى اعتراض مشهور، يعني مشهور على الألسن من بعض العراقي رحمة الله تعالى عليه، ولهذا الاعتراض لم يكن بتلك الشهرة فعلا. على الجملة، هذا الاعتراض المشهور منسوب في كلماتهم للمحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. الماتن نسبه في البحوث الجزء الخامس صفحة 188 للعراقي، وفي شيء ومذكور هو في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 317، ومقالات الأصول الجزء الثاني صفحة 239. إذا أردنا أن نبين هذا إشكال العراقي على هذا البيان، هو خاص المراد العراقي. إذا تتذكروا العراقي كان يقول إن المحذور في جريان الأصل المؤمن عن بعض الأطراف هو محذور ثبوتي. ماذا أراد أن يقول هو؟ أراد أن يقول لغيره من الأصوليين الذين سلكوا هذا المسلك المحذور الإثباتي، يريد أن يقول لهم: إذا لم يكن هناك محذور ثبوتي فلا محذور إثباتي. يعني نحن متفقين على أن الأصل المؤمن لا يجري في بعض الأطراف، لكن لماذا؟ العراقي قال لأن هناك محذورا ثبوتيا. شو المحذور الثبوتي؟ أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. الشيخ العراقي شيخ النائيني قال المحذور الإثباتي، محذور ثبوتي غير موجود، والمحذور الإثباتي لذكرناه اللي هو فكرة أنه التحكم لذكرناها فعلا. العراقي قال للنائين بأنه إذا لم يكن هناك محذور ثبوتي فلا محذور إثباتي، ومحذورك الإثباتي غير واضح. لماذا؟ لأنك أنت، بس قبل أن يرد في هذا بس فنوضح مصطلحين مروا معكم في أصول مظفر، هو الفرق بين الإطلاق الأفراد والإطلاق الأحوالي. في عندنا نحن بالأصول الإطلاق قسموه إلى قسمين: إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي. إطلاق الأفرادي هو شمول الطبيعة لأفرادها، كما لو قلت لك أكرم كل عالم فإنها تشمل ماذا؟ كل أفراد العلماء، سواء كان زيدا أو عمرا أو بكرا أو خالدا إلى آخره فعلا. ومرة أخرى عندنا إطلاق أحوالي، فأقول لك أكرم العلماء، هل إكرام العلماء في كل الأحوال والظروف أو في بعض الظروف فقط؟ هل نكرمهم في حال السلم أو نكرمهم في حال السلم وحال الحرب؟ هل نكرمهم في حال المرض أو لا؟ نكرمهم في حال المرض وحال السلامة. هل نكرمهم في حال القيام والجلوس أو في حال القيام فقط؟ نشك في المسألة فعلا. هذا بيسموه البحث الأحوالي. لذلك قالوا بالإطلاق الأحوال يشمل حتى الفرد الجزئي، يعني زيد أكرم زيدا، متى أكرم زيدا؟ بيقول لك في كل الأحوال مقتضى الإطلاق، يعني حال قيامه، حال قعوده، حال كونه ضيفا، حال لم يكن ضيفا، في كل الأحوال. فالإطلاق الأفرادي متعلق بالأفراد، والإطلاق الأحوال بالأفراد يعني بأفراد الطبيعة بالمصادق بشمول كل المصادق، والإطلاق الأحوالي يعني في كل الحالات التي تعرض على ذات الفرد. شو كان الإشكال؟ تنرجع نحن لإشكال الإثباتي. كان الإشكال الإثباتي لجريان الأصل في بعض الأطراف، أن جريان في جميع الأطراف مخالفة قطعية، في بعضها المعين ترجيح بلا مرجح، في بعضها المردد لا وجود للفرد المردد. هذا يقول هناك احتمال رابع. شو الاحتمال الرابع؟ أن يجري في أحد الطرفين حالة عدم ارتكاب الآخر، أن تجري الأصل المؤمن في أحد الطرفين حال عدم ارتكاب الآخر، اللي هو حنسميها نحن شموله لهما بنحو التخير. يعني كأن هناك براءة تخييرية، فأنت مخير في إجراء البراءة بين هذا الإناء وذاك الإناء، لكن إجراؤه في هذا الإناء الأحمر حال عدم ارتكابك للأزرق، وإجراؤه في الأزرق حال عدم ارتكابك للأحمر فعلا. حينئذ إذا أجريته في الأحمر حال عدم ارتكاب الأزرق، فأنا لم أرتكب الأزرق وأجريته في الأحمر، فلم يلزم من ذلك مخالفة قطعية، وما في ترجيح بلا مرجح، لأن الدليل شامل لهما على حد واحد. إن شئت قلت أكثر من ذلك، أنتم شو صار عندكم عندما قلتم بأنه يستحيل أن يشمل دليل البراءة كلا الطرفين؟ شو قلت لنا؟ قلت لنا لا يمكن أن يشملهما معا، أحدهما المعين ترجيح ولا مرجح، إذن يسقط عنهما. أنت ماذا فعلت عندما قلت يسقط عنهما؟ رفعت يدك عن الإطلاق الأفرادي. نحن نقول لماذا هذا الإفراط بالدليل، هذا التفريط بالدليل؟ أنت ذهبت بعيدا. أنت يمكن لك أن ترفع اليد عن الإطلاق الأحوالي للدليل، ولست بحاجة إلى رفع اليد عن الإطلاق الأفرادي. فماذا نقول؟ نقول إن دليل الأصل المؤمن مو أنه لم يعد شاملا لكلا الإناءين، بل لم يعد شاملا لحالة ارتكاب كلا الإناءين، ويشمل كل إناء على تقدير ترك الإناء الآخر. فدليل البراءة عن حرمة شرب هذا الإناء الأحمر يجري متى؟ عند عدم ارتكاب الأزرق، ويجري عند في الأزرق عند عدم ارتكاب الأحمر. فهناك احتمال رابع اللي هو بنسميها البراءة التخييرية، فيمكن لك إجراء البراءة في هذا الإناء أو ذاك الإناء من دون أي محظور، ولم يلزم من ذلك أي ترجيح بلا مرجح، بل الخطاب شامل لكلا الإناءين على حد واحد. غاية ما في الأمر أنه لا يمكن لك أن ترتكب الإناءين. لماذا؟ لأنك إذا ارتكبت أحد الإناءين لم يعد تجري البراءة في الآخر، لأن جريان البراءة في كل إناء مشروطة بعدم ارتكاب الآخر فعلا. والمتحصل أنه المشهور عندما وجدوا إشكالية التنافي بين دليلي بين في شمول دليل البراءة لكلا الإناءين، رفعوا اليد عن أصل دليل البراءة، مع أنه كان يمكن لهم أن يرفعوا اليد عن ماذا؟ عن الإطلاق الأحوالي لدليل البراءة. وإذا رفعنا اليد عن إطلاق الأحوالي لدليل البراءة، لا يلزم ترجيح بلا مرجح، ولا يلزم الترخيص بالمخالفة القطعية، وليس له فرد، وليس هذا فرد مردد، فهو يشمل هذا الإناء حال ترك الآخر، ويشمل ذاك الإناء حال ترك الإناء الآخر، ولا استحالة في البين. هذا حاصل المحظور الذي ذكره المحقق العراقي، وإليه أشار الماتن بقوله وهناك اعتراض مشهور يوجه إلى هذا البرهان، وحاصله أن المحظور الناجم يعني الحادث عن جريان الأصول في كل الأطراف هو الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا المحذور إنما ينشأ من إجراء الأصل في كل من الطرفين مطلقاً. يعني مطلقاً يعني في كل الأحوال. كيف عرفنا ذلك؟ يعني سواء ارتكب المكلف الطرف الآخر أو اجتنبه. وإذا ألغينا إطلاق الأصل، أي إطلاق، إطلاق الأحوال في كل منهما لحالة ارتكاب الآخر، فأنتج إثبات ترخيصين مشروطين، كل منهما يعني كل من الترخيصين منوط يعني معلق بترك الآخر. ومثل هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ويعني ذلك أن المحذور يندفع برفع اليد عن إطلاق الإطلاق الأحوال، عن إطلاق الأصل في كل طرف، ولا يتوقف دفعه على إلغاء الإطلاق على إلغاء الأصل رأسا، اللي هو رفع اليد عن الإطلاق الأفرادي. ولا شك في أنه أنت بين خيارين، إما أن ترفع اليد عن أصل الإطلاق الأفرادي أو عن إطلاق الأحوال. عندنا قاعدة تقول ماذا؟ الضرر تقدر بقدرها. فحينئذ لا شك في أن رفع اليد عن شيء من مفاد دليل لا يجوز إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فلماذا لا نجري الأصل في كل من الطرفين ولكن مقيدا بترك الآخر؟ وحينئذ لا يكون هناك أي محذورين. هذا هو حاصل الإشكال. قال الماتن في البحوث الجزء الخامس صفحة 188، والحاصل يجري في كل طرف ترخيص ظاهري مشروط بترك الآخر، وهذا من الجمع بين الترخيصين لا ترخيص في الجمع بين الطرفين. أنا ما سمحت لك أن ترتكب كلا الطرفين، أنا سمحت لك ارتكاب الطرف على تقدير ترك الطرف الآخر. هذا يناظر ماذا؟ يناظر تتذكر بحث الحقيقة الوجوب التخييري عندما أرجعه بعضهم إلى وجوبات مشروطة، فقلت لك يجب عليك هذا إن تركت ذاك، ويجب عليك ذاك إن تركت هذا. بل يستحيل أن يؤدي إلى ترخيص في الجمع كما في باب الترتب، فلا وجه باب الترتب، لأنه ترك المقدم معا على كل حال، أنه ترك المهم حال عدم الاشتغال بالأهم، وإلا بمجرد أن تذهب إلى الأهم سقط عنك وجوب المهم. فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق دليل الترخيص في كل من الطرفين. وقد شاع هذا النقد واستفحل في مقابل الاتجاه القائل بعدم علية العلم الإجمالي وجوب الموافقة، حتى أن صاحب تقريرات فوائد الأصول أورد في مقام التخلص عنه كلاما طويلا لا يرجع إلى محصل. يعني لذلك هذه الشبهة المستفحلة بعبارة الماتن رحمة الله تعالى عليه. وسوف نبدأ إن شاء الله تعالى من يوم غد نستعرض الجوابات عن هذه الإشكالية، أولها ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه فعلا، الذي فرق بين الترخيص القطعي بالمخالفة الواقعية والترخيص بالمخالفة القطعية، وقال أنه كما يستحيل الترخيص بالمخالفة القطعية يستحيل الترخيص القطعي بالمخالفة الواقعية. بيانه يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.